السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء بعد ذاك التوقف لأجل الامتحانات والإجازة كما تعلمون. ونحس بشوق ورغبة لهذا الكتاب ففر إلى الله. الإنسان إذا فر يفر من الشيء، إلا ما يتعلق بالفرار إلى الله جل وعلا، وهو الفرار إلى كتابه، ففر إلى الله. فلذلك نحن نفر مرة أخرى إلى كتاب الله جل وعلا، نعيش مع هذه الدروس في هذا التدبر. ونبدأ اليوم بإذن الله مع سورة محمد، وهي سورة عظيمة ولا شك. نتأملها بإذن الله آية آية حتى نصل إلى المبتغى والمراد من تدبر كلام الله جل وعلا. كيف وهي بالذات كما تعلمون فيها آية عظيمة للتدبر؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نستمع الآن إلى قراءة الجزء الأول من هذه السورة للشيخ إمام الحرم ماهر بن عقلي وفقه الله، ثم بعد ذلك أقف مع ما تيسر من هذه السورة بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
الحمد لله. هذه السورة أيها الأخوة اشتهرت، وهو أشهر أسمائها أنها سورة محمد، حيث ذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هي تدور على كما سيأتي على محور اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى أيضا سورة القتال لأن أيضا ذكر فيها لفظ القتال، وأيضا وردت تسميتها حتى في الصحيح في البخاري وغيره بأن سورة الذين كفروا كما ذكر الإمام الشوكاني. هذه ثلاثة أسماء كلها صحيحة، وكل هذه الألفاظ موجودة، وسبق أن بينا ونؤكد على مثل هذه المسائل إلى أن التسمية من تسمية الصحابة، اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد يأتي من بعدهم ويطلق بعض التسميات على بعض السور، ولكن أشهر هذه الأسماء كما بينا أنها سورة محمد عليه الصلاة والسلام. وللفائدة ورد اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسمه محمد في القرآن 4 مرات في 4 سور. ورد في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول، وورد في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وورد أيضا في سورة محمد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق. وكذلك وردت كما مر معنا في سورة الفتح: محمد رسول الله، آخر آية فيها. وورد اسمه اسم أحمد كما في سورة الصف، يقول عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. واسم أحمد كاسم محمد. فهذه السورة سورة مدنية، كلها مدنية. هناك من قال إن قوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أنها نزلت في دخول النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. فنقول إن صح ذلك فلا يمنع ولا يخالف أن السورة مدنية، لأن أرجح الأقوال في تعريف المدني والمكي أن ما كان قبل الهجرة فهو مكي في أي موضع كان، أي في أي مكان كان، وما كان بعد الهجرة فهو مدني. مثل هذه الآية لو صح أنها نزلت في دخوله لمكة، وكذلك اليوم أكملت لكم دينكم، وقد نزلت كما تعلمون في حجة الوداع، فتسمى آية مدنية، لأن المراد من التعريف في مدني أو مكي ليس مجرد بيان الموضع، إنما هناك منهج للآيات المدني المكية ومنهج للآيات المدنية. ولعلنا نزيد الأمر إيضاحاً ما دمنا تحدثنا فيه الآن، أن حاجتنا إلى هذا ليس مع أهمية العلم المجرد العلم المجرد، لا، إنما المكي له طبيعته والمدني له طبيعته. فقد يقول قائل: كيف نطبق هذا في وضعنا الحالي؟ لو أن إنساناً ذهب يدعو إلى الله جل وعلا في بلد فيه كفار كالغرب أو غيره، يركز على السور أو الآيات المكية، بيان العقيدة واليوم الآخر والبعث والجزاء والتوحيد إلى غير ذلك، مع بيانه طبعاً للأحكام الثابتة اللي هي الصلوات والزكاة والصيام وغيرها. أما إذا كان في بلاد المسلمين فمع أهمية أيضا بيان تلك الأمور في أمور العقيدة من الولاء والبراء والتوحيد، فهو يركز على التشريع لأنهم مسلمون. سأذكر مثال طريف يقرب المعنى. أحد الأشخاص مر على قرية وهو في طريقه مسافرا، فقال: لعلي أذكرهم. صلى مع مسجدهم، ليس من أهل القرية، فبدأ يتكلم جزاه الله خيرا ويتكلم عن الصلاة وأهمية الصلاة، وأنت قال: أنتم مقصرون في الصلاة وأنتم مقصرون في صلاة الجماعة. فقام رجل وقال: يا ابني أو يا أخي، لو كنا مقصرين في صلاة الجماعة ما وجدتنا في المسجد أمامك، اذهب للمقصرين خارج المسجد. وهذا كلام صحيح يعني. فإذا كذلك لما تكون أنت في أماكن في بلاد المسلمين تخاطبهم خلاف ما تخاطب في بلاد الكفار. ما ينبغي للإنسان إذا بلاد الكفار أول ما يبدأ معهم في بعض أحكام الشريعة، وإن كان بعضها أنه مستقر لا يفهم أنه، لكن تبدأ في أمور التوحيد والعقيدة وتعريفهم بالله جل وعلا حتى يؤمنوا. فكما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، ثم بدأ يبين له مراحل الدعوة. فهذا من فوائد أننا نحن الآن نعرف المكي والمدني، والله أعلم. كان ورد أخرج الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في صلاة المغرب. هذه السورة تركز كما قلنا على دائما كل سورة لها محور، يعني موضوع معين تدور حوله، وفي موضوعات عدة تمر عليها. هذا إذا رسخ في أذهاننا في السور يساعدنا على استيعاب دلالة الآيات، لأن بالنسبة للآيات أيها الأخوة ترتيبها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ترتيب السور. ترتيب السور هو شيء من النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من الصحابة، اجتهاد من الصحابة، و لذلك لا يدخل ترتيب السور بالمعجز كما يفعل البعض، فهذا اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، أو كان بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضعها بخلاف الآيات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدد موقعها من القرآن فتدخل في المعجز. فأقول الذي لا يدخل المعجز هو الترتيب وليس السور، السور تدخل في المعجز لكن ترتيب السور. فلأنني ألحظ أن هناك من يأتي ويقع حادث من الحادث المعاصرة فيستخرج أن هذا الحادث يوافق التاريخ الفلاني ويوافق نسبة السور 10 و20، هذا لا يصلح هذا الكلام، هذا تكلف لا ينبغي. ولهذا فالسورة محورها هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أولها، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وصدهم عن سبيل الله وصد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر آية فيها، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وإن تتولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اتباعه واتباع الحق، وفي وسطها كما سيأتي هذا محورها الأساس. لكنها في من ضمن ذلك تتعرض لقضايا القتال، ولذلك تسمى بسورة القتال، والأسرى والغنائم وأحوال المنافقين وعزة المؤمن وجزاء المجاهدين وأهمية النفقة في سبيل الله والقيام بأمر الله، كل هذه موضوعات وردت في هذه السورة وركز عليها. فهي بدأت بأول آية فيها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، ثم بدأت الموضوعات الأخرى كما أشرت، وركزت كثيرا على موضوع الجهاد في سبيل الله تركيزا عظيما، وبيان أهمية الجهاد وخطورة التولي عنه وعاقبة المجاهدين إلى غير ذلك. كما قلنا قال العلماء محور السورة وهدف السورة هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الاتباع طبعا مع الإخلاص، لأن من الاتباع الإخلاص، هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو مدار قبول العمل. وهذا قريب من سورة الفتح والحجرات، كانت تركز على هذا المعنى كما مر معنا. وفي هذه السورة ورد موضوع إحباط العمل وحبوط العمل وقبول العمل، يعني الحبوط مقابل القبول، وفي هذه السورة تقابل عظيم جدا، ورد 12 مرة في 38 آية كلها تركز على إما قبول العمل أو حبوط العمل، وهذا موضوع مهم جدا يخصنا كثيرا في هذا الجانب لكثرة ما يتعلق بحبوط العمل في هذه السورة كما سنشير إن شاء الله. ما هو الحبوط؟ قالوا مأخوذ من انتفاخ بطن الدابة، حيث تأكل نوعا من النبات نوعا ساما. لاحظوا التعبير والبلاغة، لماذا أحبط أعمالها؟ فأحبط أعمالها، قالوا الحبوط هو انتفاخ بطن الدابة، هذا من حيث اللغة، حيث تأكل نوعا ساما من الكلى ثم تلقى حتفها، ثم تلقى حتفها، بمعنى أنها هي أكلت شيئا تريد أن تنتفع به، هي ما قصدت الانتحار، لا دابة، ولكن هذا الذي أكلته كان وقصدت الانتفاع به وتصورت أنها ستنتفع به ضرها فنفخ بطنها ثم ماتت، وهذا مشاهد في بعض الحيوانات. قالوا كذلك العلاقة بهنا حبوط العمل أن هؤلاء يعملون أعمالا يحسبون أنها تنفعهم ولكنها تكون سببا لحبوط عملهم، أو هي الحبوط نفسه تنتهي بهم لهذا المنتهى. نأخذ بعض الآيات التي لازم نزل نحن في المقدمة الآن التي تبين أن المحور هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طاعته لا شك قبول القرآن وتنزل القرآن. فننظر إلى موضوع أسباب الحبوط والقبول. يقول الله جل وعلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، وما ضل بمعنى هو من حبوط العمل، يعني ليس لهم شيء. ويقول الله جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من رب كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، أي قبول العمل في مقابل ضلال الأولين. ويقول سبحانه وتعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. أيضا كل هذا يدخل في معنى هبوط العمل. ثم يقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وكذلك يقول: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وهكذا إلى أن يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ويقول: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، أي لن يقطع أعمالكم أو يحبط أعمالكم. فكل هذا يبين وتدور هذه الآيات التي ذكرت لكم من أولها إلى آخرها وتتخلى وسط السورة، مما يبين مكانة وأهمية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقبول بما نزل، وتخبر أن طريق السعادة هو طريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن الإمام أحمد رحمه الله قوله: نظرت في القرآن، انظر كلمة نظرت في القرآن أي تدبرت القرآن، فوجدت أطيع الرسول وردت في القرآن في 33 آية، وهذا رقم بالنص. ثم سمعت قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي مقابل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم ختم الله جل وعلا بذكر السورة بعقاب المؤمنين الذين لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع الكامل: ها أنتم هؤلاء تدعون، طبعا هم مسلمون لكنه نقص في أعمالهم، تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. هذه الآية إن شاء الله ستأتي في آخر السورة وتحتاج منا وقفات وتحذير لنا في الحقيقة عن التولي لكثرة المتولين اليوم. كنت في قبل يومين أو ثلاثة في يوم الجمعة في درس جدة، وكان الحديث عن داود عليه السلام، وحقيقة وجدت أن الحديث عن داود عليه السلام عجب، حتى قلت: والله كم غفلنا عن هذا سيرة هذا النبي العظيم الذي وجه الله جل وعلا أو وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه مرارا في أنه القدوة في الصلاة وفي الصيام وفي غيرها. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات داود أنه كان لا يفر إذا لاقى. فقلت: هذا داود عليه السلام، هناك أناس اليوم يفرون بدون ملاقاته، زين لهم الشيطان أعمالهم وخوفهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فتركوا مشاريعهم وتركوا أعمالهم التي قاموا فيها ربما من سنوات، ويصدق على بعضهم كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة بدون سبب معتبر، لم يكن هناك مضايقة، لم يكن عليهم إكراه، إنها هي أوهام وضعوها لأنفسهم. ثم دعتهم إلى التخلي، فهو من الشيطان. والله جل وعلا هنا يقول كما بينا في أخره: وإن تتولوا، لأن داود عليه السلام كان لا يفر، أي لا يتولى إذا لاقى، قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ولذلك جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر والتولي يوم الزحف، فهذه إشارة فقط، وإلا موضوعها إن شاء الله في الدرس الأخير. ففيها قواعد هذه الآية، يعني القرآن كله قواعد على كل حال، لكن فيه لأخينا الشيخ الدكتور عمر المقبل كتاب، أنا أنصح بهذا الكتاب، كتاب الحقيقة كتب الله له القبول وانتشر وطبع عدة طبعات بعنوان قواعد قرآنية. فيما أذكر أنه ذكر 50 قاعدة، يذكر القاعدة ويشرحها شرحا موجزا، وحتى بعض الجهات التعليمية قررت هذا الكتاب لأهميته. ومعروف أن الشيخ عمر وفقه الله من عني بالتدبر والمؤسسين لمشروع التدبر، وهو أستاذ الحديث في جامعة القصيم وفقه الله وسدده، أحببت أن أشير. هذه بعض القواعد التي استخرجها الشيخ عمر من سورة محمد فقط، ولو يشاء الله لانتصر منهم، هذه قاعدة. إن تنصروا الله ينصركم، قاعدة. والذين اهتدوا زادهم هدى، قاعدة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، قاعدة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، قاعدة. والمهم هو النظر في هذه القواعد وأمثالها في القرآن وتطبيقها في حياتنا، والنظر من مكانتها في قلوبنا، لأن استخراجها وسيلة لغاية حتى توصلنا إلى الله جل وعلا. نسأل الله أن يرزقنا دقة الفهم وحسن التدبر لكتابه. الجهاد في سبيل الله شرع لمقاصد عظمى كما في هذه السورة، وهنا أوضح لأن ركزت هذه السورة على موضوع الجهاد، ولذا قلت لكم سميت سورة القتال. المستشرقون أعداء الله جل وعلا شغبوا كثيرا وأدخلوا مفاهيم على المسلمين إلى أن الإسلام انتشر بالسيف، انتشر بالسيف، وهذه دعوة باطلة رد عليها العلماء في أماكنها. ومن أفضل ما أجيب على هذه الدعوة ما يلي: أن لو كان الإسلام انتشر بالسيف أي أجبر الناس على الإسلام، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيت عدوك من المشركين قبل القتال فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال: إما أن يسلموا، يعني اختيار، لاحظ اختيار، إما أن يسلموا، طيب إذا ما أسلموا نقاتلوا؟ قال لا، يدفعوا الجزية، يعني يبقون على دينهم ولهم حقوق أهل الذمة. ولذلك في بلاد المسلمين حتى أيام الخلفاء بالوقت النبي صلى الله عليه وسلم، وقت أبي بكر وعمر ومن بعدهم، كان في أهل ذمة من اليهود والنصارى فقط يدفعون الجزية، وهذه لها أحكامها كما تعلمون. المسلمون يدفعون الزكاة وهم يدفعون الجزية للقادر منهم، لاحظوا للقادر منهم، لأن عمر رضي الله تعالى عنه مر يوم الأيام فوجد واحدا من هؤلاء لعله يهودي من بقايا من بقي في الله يسأل الناس، فاستغرب قال: ما قصة هذا الرجل؟ قالوا: إنه فقير ويسأل حتى يدفع الجزية، حتى يدفع الجزية. قال: ما أنصفنا؟ لا، لا يدفع مثل هذا الجزية، بل يعطى من بيت المال ما يساعده. فلذلك أبقاهم على دينهم بشرط أن يلتزموا بأن الحكم للإسلام، الحكم العام ليس لهم، ولهم أحكامهم الخاصة مشهورة بكتب الفقه، أحكام أهل الذمة وفي كتب العقائد. طيب إذا ما استجابوا هنا يقاتلون. لماذا يقاتلون؟ هذا المعنى الذي ليس لإكراههم الإسلام. لماذا؟ لأنهم يمنعون الناس عن دين الله. الآن سنعطي مثال بسيط: لو أن عصابة من العصابات احتلت بيوت ومنعت أهل البيوت من الخروج ومن الأكل ومن الشرب، ألا يجب على الدولة أن تقاتلهم؟ تقاتلهم حتى يستسلموا، لأنهم منعوا الناس من الأكل والشرب. طيب أيهما أهم، المنع من الأكل والشرب ولا المنع من دين الله جل وعلا؟ إذا كان هؤلاء الكفار سيمنعون من تبليغ دين الله ويحولون دون تبليغ دين الله، وكما قال ابن القيم وغيره إن الدين أعظم من الأكل والشرب، لأن أولى الضرورات الخمسة التي جاء بها الأنبياء جميعا أجمع عليها المحافظة على الدين، يأتي بعدها المحافظة على النفس. إذن تزهق النفس من أجل الدين، فإذا القتال شرع لتبليغ الدعوة. يعني بمعنى لو أن إنسانا جاء لقرية أو كانت دولة عندما كان الجهاد قائما وما منعوهم، قالوا بلغوا دعوة الله، ما يقاتلوا ولو كانوا كفار، يسلم من يسلم ومن يبقى على دينه من يبقى بضوابطه. فإذا الإسلام شرع في الحقيقة، أو عفوا القتال شرع لإزالة من يحجب بين الناس وبين دين الله. ولذلك القول أنه لا إكراه في الدين منسوخة بآية القتال غير صحيح، لا تبقى لا إكراه في الدين، الأفراد لا يكرهون. ولذلك إذا فتح المسلمون أي بلاد الآن، أي بلاد يفتحونها سواء أن يكون صلحا أو عنوة، لا يجبرون الأفراد على الإسلام، إنما يقول من لم يسلم تؤخذ عليه الجزية. هذا معنى دقيق يزيل هذه الشبهة التي انطلت على بعض المسلمين وقالوا انتشر الإسلام السيف. طيب الآن أوروبا، دعونا نأخذ من أوروبا، فيها بالملايين الآن الإسلام بالملايين، في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، بل حتى الآن في إيطاليا قلعة الكاثوليكية التي فيها البابا كما تعلمون، فيها قرابة أو أكثر من 300 مسجد. طيب هل واحد من هؤلاء أجبر إجباراً على أن ندخل في الإسلام؟ أبداً، طبعاً اختياراً. أكبر دولة إسلامية الآن يعني بعدد المسلمين هي إندونيسيا، بالجملة تسمى دولة إسلامية، النصارى وغيرهم قلة والوثنيين فيها، فيها أكثر من 200 مليون مسلم، ما دخلوا الإسلام بالإجبار. أخواننا التجار بالذات من الحضارة ذهبوا إلى هناك للتجارة وكانوا سبباً لاهتداء هذه الدولة العظيمة. ذهبنا إلى المالديف، المالديف تكتب الآن نصاً في دستورها منهجنا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهي فقط الإسلام، منهج الإسلام على منهج أهل السنة والجماعة فعلاً. طيب كيف دخل الإسلام؟ عن طريق أخ مغربي، شيخ مغربي جاء، وكانوا من الوثنيين، كانت المالديف كلها من الوثنيين، فدعا ملكهم وأسلم فأسلموا. إذن أردت نحن في سورة القتال، لأن قد لا يكون هناك لبس، أن القتال شرع من أجل مجاهدة هؤلاء الذين إما دفاعا لمن يهجم على المسلمين، لأن الجهاد نوعين، جهاد دفع وجهاد طلب، أو طلبا لإسلام أناس يمنعون الناس من الإسلام فيزاحون عن الطريق، كما قلنا يزاح من يمنع الناس من الأكل والشرب، فكذلك أو يمنع الناس في الطريق، لصوص يمنعون الناس في الطريق عن العبور يزالون، فهؤلاء يزالون عن الطريق ليهتدي الناس. هذا هو الذي يبين هذا المعنى وأطلت فيه لأهميته. ثم في حقيقة جميلة وقاعدة يعني تكمل ما ذكرت عن الشيخ عمر وفقه الله، بل هي من قواعده التي أشار إليها، عجيبة هذه القاعدة وهذا التدبر. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، أي مهما الذين كفروا بإطلاق كل كافر مهما بلغوا من التقدم الذي يبهر الناس، تقدم تكنولوجي، تقدم المادي اللي فعلا بلغوا تقدما هائلا، نحن الآن بالجملة عالى على تقدمهم، ما في جيوبنا من هذه الأجهزة وحتى هذا الجهاز وحتى من تقدم الغرب، لكن نهايتهم حقيقتهم يكشفها الله جل وعلا. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنتيجة والنار مثوى لهم، وكما قال الله جل وعلا في سورة الروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه القاعدة عظيمة جدا، لأن لماذا نقول عظيمة؟ لما هلك الشخص الذي اخترع جوال الآيفون، وهو لا شك أنه اختراع عظيم، وبات وهو شاب تقريبا يعني أو كهل يعني في الخمسينات الله أعلم، فتن بعض المسلمين فبدأوا يترحمون عليه، هذا بالمواقع التواصل يقول أهدى للبشرية شيء هائل، الذي أغلب جيوبنا فيها هو رفيق هذا الجوال، نوعين من الاختراع، فهذا غير صحيح. ما دام مات كافرا كما ذكر ولا يعرف عنه أنه أسلم وأمره إلى الله، الذي يموت كافر يقول الذين كفروا مهما بلغوا من التقدم المادي، لا يفتن الناس بالكافر، لأن افتتان الإنسان بالكافر يجعله قدوة له. فهذه آية عظيمة، ثم لا قيمة لعقله، هذا العقل الجبار عند بعضهم اسمحوا لي على الكلمة التي أوصلته إلى هذه المخترعات لكن لم توصل إلى الهداية، يقولون هم يوم القيامة، هم يقولون وليس كما في سورة الملك، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحابه، هم الذين نفعوا عن أنفسهم العقل، لأن العقل كان عقلا دنيويا مصلحيا. نعم، وكما قال شيخ الإسلام عن الفلاسفة قال عندهم ذكاء لكن ليس عندهم ذكاء، يعني ليس عندهم تقوى، ليس عندهم إيمان. هذا معاني عظيمة تبين كما في السورة نهايتهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أيضا هذه السورة ذكرت بعض أنواع الردة، هذا الحكم العظيم من أنواع الردة كراهية الشريعة كما بيّن الله جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله أيضا وكرهوا رضوانه، فكراهة الشريعة من أسباب الردة، فمن كره شريعة الله جل وعلا فقد ارتد ولو كان مسلما في الأصل. أيضا الحكم هذا لا ينزل على الأفراد مباشرة إلا عن طريق العلماء والمحاكم، لكن نحن نبين خطورة الردة وما توصل إليه. ثم تركز هذه السورة على خطر المنافقين وأثرهم الداخلي وغفلتهم عن تدبر القرآن. الله يتعجب الإنسان مما يرى من بعض المنافقين الآن، أنا لا أتحدث عن شخص بعينه لأنه لا ينبغي هذا، يقول وهم تجدهم في داخل بلاد المسلمين، لماذا بعيدون عن الشريعة؟ لماذا تجد هذا الكره لدين الله جل وعلا؟ لماذا هذا الطعن في الصحيحين أو في غيره؟ الله جل وعلا بيّن هذا في هذه السورة، سورة محمد. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أقفل قلبه فما عاد يتدبر القرآن، بل يصل إلى أنه لا يكفي إلى أنه لا يتدبر القرآن، بل إنه يطعن في القرآن بوجه أو آخر. والدليل على ذلك مثلا بعضهم من باب إضلال الناس يقول نحن، وهذه فرقة معروفة ويقول بذلك بعض المنافقين المعاصرين يسمون بفرقة القرآنيين، ما هي فرقة ضالة خارجة عن الإسلام. لماذا؟ لأن نقول نحن نأخذ بالقرآن فقط ولا نأخذ بالسنة. ندل على كذبهم وعلى عدم تدبرهم للقرآن هذه السورة وغيرها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنتم تقولون نحن نتبع القرآن، تعال بيننا وبينكم القرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل هذا قرآن أو ليس بقرآن؟ ما في مجال يقولون والله سند ضعيف ولا رواية ضعيفة، هذا كلام الله ثابت. دليل أنهم كذبة حتى في دعواهم أنهم يتبعون القرآن يكذبون، ومع ذلك وراءهم أتباع وأنشأوا جماعات وكثير من المنافقين يفعلوا هذا، يقول نحن فقط نحتكم للقرآن فقط ما نحتكم للسنة، السنة فيها ضعيف والسنة فيها وفيها نعيدها للقرآن. كذبت، لو كنت صادقا تريد الاحتكام للقرآن لقبلت ما جاء به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما دعوة أن هناك في السنة أو ينسب النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف والموضوع ما ترك الأول المتآخر شيء، فقط الآن دور المتأخرين رحمه الله تصنيف ما جاء عن المتقدمين في بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة فقط. إذا كل هذه دعاوى جاءت هذه السورة أردت أقول أن تفضحهم، أن تفضح المنافقين. بعد ذلك أيها الأحبة نبدأ في أول مقطع من هذه السورة وقد أخذنا جزءا منه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، إلى قوله تعالى كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. شيخنا الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي الذي نستفيد منه كثيرا في هذا الدرس وفي علمه يقول إن هذه الآيات تتحدث عن رؤساء الكفر وأئمة الضلال الذين جمعوا بين أمرين، بين الكفر بالله والصد عن سبيله، و فلذلك كانت نهايتهم أضل الله جل وعلا أعمالهم. قال وهذه معنى جميل ودقيق يقول أضل أعمالهم يشمل شيئين، يشمل أضل أعمالهم التي يريدون فيها فتنة الناس، فهي في النهاية إلى بوار، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فمهما فعلوا، هذه تعطينا تفاؤل أيها الأخوة، لكن لحكمة الله جل وعلا يكون لهم بعض الأثر. فإذا يقول أضل أعمالا كل هذا المكر، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، هذا يعطيك تفاؤل. الثاني يقول الشيخ عبد الرحمن أن لهم أعمال يحسبونها تنفعهم، مثل اللي يسمونها الأعمال الإنسانية، ويحسبون أنها تنجيهم أمام الله جل وعلا، وهذه لا تنفعهم. فقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، كان يطعم المسكين ويقرئ الضيف، له مكارم أخلاق. فجاءت عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هل ذلك نافعه؟ إطعامه المسكين، إقراء الضيف، وكذلك كفار قريش في خدمة سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه. لماذا لا ينفعه؟ قال لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يسلم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيقول الشيخ عبد الرحمن أضل أعمالهم أن تلك الأعمال التي كانوا يتوقعون أنها تنفعهم في الآخرة لا تنفع. ويقولون هم من اليقين عندهم، لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها انقلب، لئن رجعت إلى ربي، على أنه خلاص إذا رجع سيكون أحسن حال. طيب، أليس الله جل وعلا ولا شك هو العدل؟ وهذه الأعمال عظيمة، ما تضيع عليهم في الدنيا، لا تضيع عليهم في الدنيا، فإن الله يكافئهم في الدنيا. يعني مثلا تعرفون بعض المحسنين الآن والمعاصرين، قد تقول أين أكرام الله لهم؟ بأنه أمدهم بالمال مثلا، هذا أكرام من الله لهم في الدنيا، من إكرام الله لهم السمعة والشهرة بالنسبة لهم، يعني يعتبرون شيئا عظيما ما يمدهم الله في الدنيا ربما من الصحة، فالله لا يظلمهم أبدا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما عملوا من حسنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجازون بها في الدنيا، ما يضيع شيء من فضل الله جل وعلا وعدله جل وعلا. فإذا المقصود أن أضل أعمالهم في أنها لا تنفعهم هذه الأعمال. بينما المؤمنون أيها الأخوة والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. يقول كفر عنهم سيئاتهم، كفر كبارها وصغارها، هذا كلام كل الشيخ عبد الرحمن. ويقول وإذا كفرت السيئات نجوا من عذاب الله يوم القيامة. وأصلح بالهم بأن أصلح دينهم ودنياهم، وأصلح قلوبهم وأعمالهم، وأصلح ثوابهم بتنميته وتزكيته، وأصلح جميع أحوالهم. والسبب لذلك أنهم اتبعوا الحق. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، فهو جمعوا بين الكفر والنتيجة الإضلال. فالعطف هنا قد يقال قال ما داموا كفروا انتهى الأمر، قال لا، أضل أعمالهم فيما يعتقدون أنه ينفعهم، بل قال العلماء إن سيضل أعمالهم. فلما ترون مكر الكفار الآن ومكر أعداء الله اطمئنوا أيها الأخوة، الله حكيم عليم، كما سيأتي بعد، قد يأتي اليوم أو الأسبوع القادم، ولو يشاء الله لانتصر منهم. هذا اللي ترون من بعض انتصارات الكفار لحكمة يعلمها الله جل وعلا، لكن نهايتها إلى الزوال. ولذلك بالأمس أو قبل أمس، خلال اليومين الماضيين، كان لي نقاش مع بعض طلاب العلم عن أوضاع المسلمين والدماء التي تسيل في كل مكان والحروب وغيرها وتسلط الأعداء والفتنة بالكفار والغرب وفرضهم مشاريعهم على المسلمين. فقال اسمح لنا، أين التفاؤل؟ قلت الذي يدرس القرآن وبالذات يدرس السنن الإلهية يدرك أنه لا يمكن أن يلوم هذا البلاء أبدا. لكن كتقول أنت تريد أن تحدد متى يكون، هذا ليس لك. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، لكن ثق أن هذا الوضع الذي تراه الآن لا يمكن أن يستمر. هذه سنة إلهية، والقرآن يركز عليها في مواضع عدة. مهمتي ومهمتك أن نعمل، سواء رأينا هذا الانتصار وانتصار الأمة والإسلام في حياتنا أو لم نره، مع أن فيها الحمد لله مواضع للانتصار عظيمة. يكفي أن الإسلام الآن يدخل في وسط الغرب، لا يستطيعون أن يردوه مع مكرهم، وكلما حاولوا محاولة زاد انتشار الإسلام. عندما يقعون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ينتشر الإسلام، عندما يمنعون الحجاب ويضيقون على الناس ينتشر الإسلام. وجود اللاجئين الآن في بلاد الغرب الآن من وجه آخر لا شك قد له بعض السلبيات، لكن أيضا دعوة للإسلام، ينشرون الإسلام وهل مجرى. فواجبنا أن نعمل. والله جل وعلا يقول قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. أنا بريء، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء ما تعملون. المهم أن تعملوا أنت متفائل. فكثير مما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم أيام الشدة، أيام مكة، ما تحقق. لا أقول لكم إلا في المدينة، لا، بعضه تحقق في عهد أبي بكر، وبعضه تحقق في عهد عمر، وبعضه ما تحقق إلا بعد أبي بكر وعمر، عهد عثمان أو علي أو بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكثير مما بين وبشر به كسقوط مملكة فارس الروم، تعرفون في غزوة الأحزاب وهي من أعظم الغزوات، طيب ألم يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بسقوط مملكة فارس والروم وهو يضرب الحجر كما في سنة الإمام أحمد وغيره؟ طيب هل سقطت مملكة فارس والروم وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما سقطت إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال في حديث خباب لما جاءوا يشتكون إليه في شدة واجهوها من الكفار وقالوا ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم لكن لا يريد أن يركنوا للدعاء بدون عمل. فقال كان الرجل من كان قبلكم يؤتى به فيوضع في الحفرة وينشر بالإنشار يشق ما بين لحمه وعظمه لا يصد عن ذلك عن دين الله، يعني يقول أنتم ما جاءكم ما جاء من قبلكم. ثم يبين لهم إلى أن يقول والله يقسم وهو الصادق المصدق ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت، بعد أن بين أن الله سيتم هذا الدين، لا يخاف إلا الله وذئب على قدمه. طيب متى تحقق هذا؟ ما تحقق إلا فيما بعد. فلذلك نحن لا نستعجل، واجبنا إذا أن نعمل ونجتهد ونصبر ونصابر كما تبين لنا هذه السورة، سورة محمد، والنتائج إلى الله، فالملك ملك سبحانه وتعالى. يعني الآن ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، الآن لو يقع واحد لص من اللصوص أشغل الناس، أو واحد يهدد بإطلاق النار، ثم الناس في ربكة ما يعلمون إلا لحظات وقد جاء رجال الأمن وفقهم الله، ألا يفرح الناس؟ يفرحون بمجيء رجال الأمن حتى يقبضوا على هذا المجرم الذي هدد الناس. طيب أنت عندما تقول الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ كم نقولها باليوم؟ كم نسمعها في اليوم؟ كم نكتبها في اليوم؟ بس مجرد باللسان. الله أكبر، الله أحد، قل هو الله أحد، لا ينازع أحد في ملكه. فإذا تصورنا أنه سبحانه وتعالى هو الملك وهو سبحانه وتعالى الأحد وهو الفرد الصمد وسبحانه وتعالى يغار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني، لكنه حكيم عليم سبحانه وتعالى ليبتلينا. فإذا تأتي أقول هذه المعاني كلها لتحقيق هذا الأمر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا عن سبيل الله بإيذاء المؤمنين والتضييق على عباد الله وامتهانهم لبيوت الله وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج المسلمين، مرة خرجوا إلى الحبشة، مرتين إلى الحبشة، ثم خرجوا إلى المدينة، التضييق على أهلهم وذويهم حتى لا يسلموا، كل ذلك سد عن دين الله، كل ذلك سد عن دين الله. وذكر العلماء أن الصد على نوعين، قالوا صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم. كيف صدوا أنفسهم؟ صدوا غيرهم واضح، صدوا أنفسهم لأنهم ولدوا على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، لكن هم فالفطرة تدعوهم للإسلام، فطرتهم التي فطرة الله التي فطر الناس عليها، لكن هم لا يريدون الإسلام، فهو صراع في أنفسهم حتى تتأقلم أنفسهم على الكفر، فأضل الله أعمالهم، حرمهم من الإيمان. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سبحان الله، يقف الإنسان فعلا، لماذا الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الفاسقين؟ لماذا لا يهدي القوم الظالمين الكافرين؟ لماذا؟ أليس يرسل الرسل من أجل هداية الكافرين؟ بيّن العلماء أنهم بعد أن تأتيهم الدعوة ويكفروا ويصروا على الكفر لا يهديهم الله، آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، خلاص طبع الله على قلوبهم بعد أن قامت عليهم الحجة. هذا معنى لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي. ولا ابتداء فما أرسل الرسل وما أنزلت الكتب إلا من أجل هداية الكافرين، لكن إذا هم أصروا ورفضوا وأبوا وعاندوا وصدوا الناس عن دين الله فإن الله لا يهديهم. فهكذا قال أضل أعمالهم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله النتيجة أضل أعمالهم. فهذا معنى من تلك القول الثاني، أنهم أضلوا غيرهم، أنهم أضلوا غيرهم. لا شك أن هؤلاء الكفار ولا يزالون إلى اليوم بوسائل إعلامهم وببرامجهم يضلون غيرهم، يفرضون برامجهم على الناس، على المؤمنين وعلى الكفار، يبقون الكفار على كفرهم ويضلون المؤمنين، كالغزو الغربي والثقافي وغيره كما تعلمون. ثم يقول الله جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. سبحان الله، انظر هذا الفضل من الله جل وعلا. تجدون أولا في السورة التطابق، الذين كفروا الذين آمنوا، في أغلب آيات السورة تطابق بين الأمرين، هؤلاء أضل أعمالهم وهؤلاء أصلح بالهم، هؤلاء يدخلون النار هؤلاء يدخلون الجنة. تجدون السورة من أولها، لأن الوقت لا يسعفني على أن أذكر الآيات، إنما عندما نتدبر الآيات في سورة محمد نجد التقابل، ليبين الطريق ليقيم الحجة على هؤلاء ويحذر من طريقهم الكفار، وبدأ بهم الذين كفروا وصدوا عن سبيله، بداية قوية جدا. ثم ذكر ما يقابلهم وهم المؤمنون، أنه وهو الحق كفر عنهم سيئات وأصلح بالهم. وصلاح البال قال العلماء أعظم صلاح للبال هو صلاح العقل، إذا أصلح الله بالك فقد أصلح عقلك وتفكيرك، وما يدور يصبح عقله لا يقبل أساليب الكفار. ولذلك تجد من توفيق الله حتى بعض المؤمنين من العام عندهم من صلاح البال وقوة العقيدة وسلامة القلب ما ليس عند بعض المتعلمين، لا تهزهم الشبه التي أحدثت انقلاباً مع كل أسف وتأثير حتى في بعض المتعلمين أو يحمل شأنا، لأن الله أصلح بالهم. ولذلك من الدعاء الجميل أن تسأل الله جل وعلا أن يصلح بالك، أن يصلح بالك، إذا أصلح بالك عصمت من أمور كثيرة ومن وسائل ضلال. كما قلنا قال العلماء البال هو الخاطر والعقل والتفكير وما يدور حوله، فقالوا وإذا صلح البال أصلح الله الشأن كله. يقول عن الكفار ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، شوف التقابل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، مرة أخرى تقابل. فاتباعهم للباطل هو الذي أدى بهم إلى مثل هذه النتائج. ثم يختمها بقوله سبحانه وتعالى كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. يا أحبتي، عناية القرآن بضرب المثل عجيب، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها لهم لعلهم يتفكرون. ويقول سبحانه وتعالى هنا كذلك يضرب الله للناس أمثاله. في كتب صنفت في الأمثال في القرآن فقط. هذا يعطينا دلالة للدعاة والطلاب العلم، للمربين، للآباء، للأمهات، أن ضرب المثل مهم جدا. قال العلماء ضرب المثل إما أن يكون ذكر حقيقة وقعت، أنت حالك مثل حال فلان، هذا ضرب مثل. وإما أن يكون من باب لو وقع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، والقرآن الجبل اعتذر عن الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها، لكن الحق يبين أنه لو أنزله على جبل، هذا ضرب مثل. وضرب المثل يقولون أخذ حالة من حالات المجتمع وتسويتها مثلا ولو لم تقع، مثل قصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في أم زرع وصاحباتها، فهي قصة عجيبة وصحيحة في مسلم غيره في أم زرع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا وأنتم أو كنا كأم زرع مع أبي زرع، هذا ضرب مثل. هذا يدعوني إلى أهمية أيها الأحبة في الدعوة إلى الله والتربية والتعليم، ضرب المثل بحالاته التي أشرت إلى بعضها، لأنه يؤكد البيان والحوار والإقناع وتقريب الحقائق إلى الناس. بعض الناس تستطيع أن تقرب له الحقيقة عن طريق ضرب المثل، لو تكلمه ربما لمدة ساعة ما استطعت تحقنه، لكن تضرب له مثلا من الأمثلة يقول خلاص فهمت الآن. ولذلك الآن العرب اشتهروا بالأمثال، من فصاحة العرب في مجمع الأمثال للميداني مثلا كتب عجيبة إلى الآن، نحن حتى العامة عندهم أمثال، حتى العامة الأمثال اختزال معنى عظيم بكلمات قصيرة تختصر لك أشياء كثيرة، وتوجد على مستوى في القرآن، توجد في السنة الأمثال، توجد مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء شجه قومه حتى أسالوا الدم على وجهه، وكان قال رب اغفر لقومي إنهم لا يعلمون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء شراح الحديث أن هذا يقصد نفسه، لكن من تواضعه لما تعرفون شجة رأسه ورباعيه، فضرب المثل يقرب للناس. فلما تقرب المثل لأولادك لأهلك تستطيع أن تقنعهم وتختزل الموضوع بكلمات تغني عن محاضرات أحيانا أو دروس والله أعلم. فمن تلك الوقفات التي نقف في تدبر هذه الآيات أيها الأحبة أن أعظم أسباب هبوط العمل هو الكفر، لأنه ركز عليها في هذا القرآن، أن أعظم أسباب بطلان العمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن ذلك اتباع الباطل والأهواء ومجافاة الحق والصد عن دين الله جل وعلا، كل هذا يكون سبب من أسباب هبوط العمل. وأيضا صنف العلماء في محبطات أو مقتلات العمل يرجع إليها، الصد كما قلنا إنه على وجهين، صدوا أنفسهم عن الحق وصدوا غيرهم. قد يقول قائل طيب بالنسبة لهؤلاء الكفار أنهم صدوا الناس واضح وعقوبته، لكن المصدودين الذين صدوا، قال العلماء يدخلون في الأثم. لماذا؟ قالوا لأن عجيب هذا المعنى في هذه الآية ذكره العلماء في تدبرها، يقول لما يكثر أتباع صاحب الباطل فالأتباع يكونون سبباً لصده هو عن دين الله. كيف؟ الإنسان لو كان وحده وجاءه من يدعوه قد يكون أسهل استجابة، لكن إذا كان يدعو الناس للباطل سنوات وأصبح له أتباع يصعب عليه أن يتراجع عن الحق، نسأل الله العافية. فيقال أنتم أيها الأتباع سبب من صد عن دين الله، في الوقت اللي أنتم صديتم عن دين الله بسبب هؤلاء فأنتم سبب منهم. وحقيقة وجدنا هذا في بعض زعماء المذاهب الباطلة، يعرفون أنه حق لكن لا يستطيع أن يتراجع. لماذا؟ لأنه عاش 20 سنة أو 3 سنة يصد الناس عن دين الله، يقول ماذا أقول لهؤلاء أبعد كل هذه السنوات؟ فهذا معنى دقيق في أن حتى الأتباع. فأعجبتني قصة جميلة سمعتها قبل سنوات، سبحان الله قابلت شخص قال أنا صاحب القصة. يقولون إن شخص من الأشخاص رجل عامي يحضر المحاضرات، يحضر الدروس عند المشايخ، هذا الكلام قبل 30 سنة، رجل فاضل فيما بعد عرفته، ليس في الرياض. فيقول له أصحابه يمزحون معه: أنت يا فلان أنت تحضر الدروس والمحاضرات، أنت تستفيد عاد. قال: والله مثل ما تذكرون، من باب المزح، ما هناك الفائدة، لكني أكثر سواد طلاب العلم، أكثر سواد طلاب العلم. لا شك أن الذي يحضر عنده 2 من أحسن من اللي يحضر عنده 1، واللي يحضر معه 200 أحسن من 100. فقابلته قلت: أنا سمعت القصة. قال: أنا صاحبها، رجل فاضل وطيب. نعم، يقول: حضوري المحاضرات قد لا أستفيد مثل بعض طلاب العلم، لكن أكسب الأجر وأجالس الصالحين وأزيد العدد، أنا وأنا وأنا وفلان وفلان. فانظروا المقابل كما قلت لكم في الصد عن سبيل الله أيضا يكونون سبب بالدعوة. لماذا؟ أنا رأيت بعض المشايخ عنده دروس، ففجأت وطالب علم، بعضهم طالب علم على مستوى، أوقف درسه. قلت: سمعت يا شيخ أنك أوقفت درسك. قال: صحيح. ليش؟ لماذا؟ يعني أعرف الحمد لله ما جاء شيء من الجهات الرسمية، بالعكس الجهات الرسمية والوزارة تدعمه، وهو طالب علم معروف، أستاذ جامعة. قال: والله كان عندي 50 تناقصوا إلى صاروا إلى 15، فما عندي أحد. قلت: سبحان الله سبحان الله، النبي يأتي يوم القيامة مع أحد؟ يأتي النبي مع الرجل والرجلان، وأنت قلنا معي أحد؟ قلت: شيخنا الشيخ جبرين رحمه الله كان عنده درس في الديرة حول مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم في دار، فتناقص الذين عنده، ما بقي إلا الشخص الذي يأتي لهم بالماء الشاهي، فاستمر الشيخ يعطي الدرس عليه. قيل: يا شيخ ما عندك أحد؟ قال: لا، هذا الرجل فيه بركة إن شاء الله. في الأخير ما مات الشيخ إلا وهو يدرس في الأسبوع 33 كتاب، والحضور بالآلاف. صبر وصابر حتى افتح عليه. الشاهد أن زيادة العدد كما أن عند أهل الباطل تشجعهم، أيضا عند أهل الخير تشجعهم، فهي بركة وخير. والله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. آمنوا بالله جل وعلا، صدقوا الإيمان بالعمل الصالح، وهذا يبين بطلان مذهب من يقول أن الإيمان هو التصديق فقط ولو لم يكن هناك عمل صالح، وهذا باطل. فمعروف أن الإيمان والإسلام هو تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. فهنا يؤكد هذا: والذين آمنوا ما وقفوا وعملوا الصالحات، وآمنوا بتأكيد بما نزل على محمد، تأكيد، وهو الحق من ربه. محمد صلى الله عليه وسلم حق، والمنزل حق. تعبير هذه الآية: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق، هنا وهو يعود على ماذا؟ على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به. ولذلك الإنسان يكتب في وصيته: من ذا أشهد أن محمدا حق وأن القرآن حق، إلى آخره، فكلها حق. يقول: وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أولا تخلية، تكفير السيئات، يمشي بلا سيئة وإن جدت كفر الله عنه. ثم التحلية. فمعنى التخلية والتحلية أيها الأخوة، حتى تسمعونها كثيرا تقريبا في المعنى، نأخذ نرجع للمثال. هذا الماء، هذا الكأس، أولا يكون لو أرادوا أن يضعوا فيه ماء للشرب، قد يكون فيه شيء من التراب أو يكون فيه شراب آخر، لا بد من تخليته مما فيه وتنظيفه، ثم يوضع فيه ما يراد أن يشرب. فهو تخلية، أي تخليه مما فيه أولا، تحلية أي يحل فيه، وليس التحلية من الحلاء، لا، من الحلول، فيحل في هذا الماء. فكذلك يكفر عنهم سيئاتهم، تخلية، تطهير القلب، تطهير النفس من الذنوب، طهر الله ذنوب وكذانا شرا وطهر قلوبا، وتحلية وأصلح بالهم. من عجائب العلماء قالوا في بيان أقصد هذه المعاني، قالوا إصلاح البال أنه يحقق لهم العصمة من المعاصي إذا صدقوا مع الله، ويرشدهم أصلح بالهم، لأن إصلاح للعقول والتفكير يصلح بالهم، أيضا أرشدهم إلى أعمال الخير في الدنيا ورزقهم الطيبات وأورثهم نعيم الجنة في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن أحسن عمله في الدنيا أحسن الله جزاؤه في الآخرة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولذلك هذه الآية في سورة النحل من أعظم آيات الجامعة للسعادة، وكذلك هذه الآية في سورة محمد، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قال العلماء استقام تفكيرهم واستقامت قلوبهم وارتاحت المشاعر والأعصاب ورضيت النفس واستمتعت بالأمن والسلام. ولذلك انظر المعنى يسمى عن طريق القلب، من اختل عنده شيء في حياته فلخلل في عدم إصلاح باله، وعدم إصلاح البال بسبب الذنوب والمعاصي. لاحظتم كيف؟ إذا وجد الإنسان، بعض الناس يقول أنا أفكر في مشاريع تأتي غلط، أفكر في أمر يأتي غلط، نقول لك لم يكمل إصلاح الله لك، لم يصلح بالك، لأنه لو أصلح بالك لأصبح تفكيرك سليما ومنطلقك سليما. طيب لماذا لم يصلح باله؟ لوجود معاصي لم تتم التخلية التي قلنا فيها. فكما أن الكفار أضل الله أعمالهم، فمن عنده شيء من أعمال الكفار وإن لم تكن كفرا، لاحظوا لم تكن كفرا، يكون ضلاله عن الطريق بمقدار ما عنده من هذا الضلال وإن لم يكن كافرا، من معاصي أو بدعة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يقول لبعض الإخوان، ما عليش نأتي اللغة العامة كما يقال لنا تقرب، يقول بعد أحد جاءني قال أنا كل ما أضرب ضربة تطلع غلط، كان ضربها شراء بيع. قلت راجع نفسك، راجع نفسك، معنى لو أصلح الله باله لاستقام تفكيره وصلح طريقه. فلو راجعنا أنفسنا عندما نجد خللا في حياتنا، في صحتنا أو في رزقنا، نعم قد يكون ابتلاء، لكن أيضا وما أصابكم مصيبة، هذه الآية عظيمة في سورة الشورى، فبما كسبت أيديكم فلم يتحقق له، فنأخذ وأضل أعمالهم كما أضل جميع أعمال الكفار، يكون له بمقدار ما عنده من معصية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، أبو ذر من كبار الصحابة، لكن لما قال لأحد الصحابة يا ابن السوداء غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، لكن ليس جاهلي أبو ذر، ليس جاهلي بل من كبار الصحابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء، السماء يقصد الأرض، أصدق لهجة من أبي ذر، وقال يمشي وحده ويموت وحده، وهكذا كان، مات بالربذة ما عنده أحد إلا أناس مروا وجهزوه، فهو عظيم، لكن قال أنت فيك جاهل حتى يتخلى منها. فكذلك الإنسان قد يضل الله عمله أو تفكيره لشيء عنده، لخطأ. فلما وقع أبو ذر بقوله لصحابي جليل يا ابن السوداء، عيره بأمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم امرؤ فيك جاهلية. ولذلك في الحديث العظيم الذي رواه أبو ذر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن يسأل عن أفضل الأعمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، ثم ماذا؟ سأله عن الرقاب، إيش أفضل الرقاب؟ قال أغلاها وأنفسها عند أهلها. قال ثم ماذا؟ يعني إذا ما استطعت يكون عندي رقاب. قال أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق، يعني عمل إنساني تساعد الناس فيه. قال فإن عجزت عن بعض العمل، قال أن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. ما قال صدق عليهم، صدق على نفسك. فلذلك هنا أضل أصلح بالهم استقام تفكيرهم. لكن تلاحظون بعض الناس ما شاء الله، يعني يعطيه الله سبحانه وتعالى حسن التفكير حسن العمل، كفاه الله كثير من الهموم، لأنه ورد في حديث من جعل همه همّا واحدا كفاه الله سائر الهموم. يعني الآن الدول الغربية، اسمحوا لي أعطيكم مثال، يأتون بشخص مبدع ومفكر وعبقري ومخترع، يقول شوف لا تفكر في أمر الدنيا، يعني في أمر معاشك، يوفر له السكن وراتب مجزي وتذاكر طيران سنوية، يعني لا تشغل نفسك في أمور معاشك، لكن فرغ ذهنك لماذا؟ لهذا المشروع الذي عندك، اختراع أو غيره وتطويره، هذا موجود الآن عند الغرب، ولك يعرفون ظاهرة من الحياة الدنيا. الله جل وعلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جعل همه همّا واحدا، وهم الآخرة، هم الدعوة إلى الله، هم إصلاح المجتمع، هم الأمر والمعروف، كفاه الله سائر الهموم. ومن تفرقت به الهموم، هم في الدعوة وهم كذا وهم كذا، لا يبالي الله في أي واد هلك، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يا أخي الكريم اختصر المسألة، اجعل همك همّا واحدا فأصلح بالهم، يكون الله أصلح بالك ووجد فيك الرضا، فمتى ما شعرت بخلل في صلاح بالك أو تكدر فهناك خلل في الأصل، لأن الله جل وعلا قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، فهناك خلل بالماضي بقوة الإيمان أو ضعفه، أو بالعمل الصالحات أو بقوة الإيمان بما أنزل الله جل وعلا وبمحمد، فيحدث الخلل في إصلاح البال. هذا معنى، أرجو أن يكون اتضح وأطلت عند لأهميته في هذه السورة. ثم فيه دلالة على أن الإيمان هو بالعمل الظاهري والباطن، وليس في الظاهر شيء وفي الباطن شيء، كالمنافقين، المنافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فلا بد من عمل الظاهر، وليس كما قلت لكم ممن يقول ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، الايمان في القلب فقط، يعني في الباطن، هذا غير صحيح، باطل هذا الكلام. الصحيح ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. فاذا هنا في هذه السوره تؤكد انه لا بد ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بما انزل ظاهرا وباطنا، من عمل الظاهر واضح لنا في صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك، الباطن قال العلماء من تصديق وآمنوا بما نزل على محمد، هذا هو التصديق، ومحبة لله ولرسوله ولكتابه، وتوكل على الله جل وعلا، وانقياد لأمر الله جل وعلا، وخشية ورجاء، كل هذه من أعمال القلب. فلنتفقد قلوبنا في تحقيق هذا الأمر. سألني قبل ثلاثة أيام كما قلت لكم في درس شخص، وقال لي أنا مديون وحاولت أحل الدين ما استطعت. فقلت له يا أخي الكريم أدلك على حديث عظيم، حديث عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. توكل على الله فقط. ثم ذكرت لأسباب المعاصي وغيرها، يعني إذن لرزقكم، شوفوا المثل، ألم أقول لكم ضرب المثل حتى في السنة؟ لأن الطير الآن النائمة الآن، الطير التي عندنا، هل تتصورون جالسة الآن مشغلة بالها كيف تشبع بكرة؟ أبدا، ما تبستر الشمس أو السأثر تنطلق خماصا، بطنها ما في شيء، وترجع في المساء أو في الظهر بطانة مليان بطن. لا. طيب شو نقصنا يا رسول الله؟ توكل، توكل دعوة بعض الناس لكن ما يحققها. لو حقق التوكل، وأنا أعرف أناسا والله تتعجبون من قوة توكلهم عجبا، يقول شخص سمعته أكثر من مرة، يقول والله يأتيني أناس يريدون بعض الحقوق، فأعيدهم مثلا للغد المغرب، يقول ما عندي شد، أو المبلغ الذي عندي ناقص، يقول والله ما يأتي المغرب إلا وقد اكتبه، في أكثر من مرة، ليس بالضرورة أن يكون دينا، يقول شخص يريد مساعدة واقتنعت أنه يحتاج المساعدة، فيقول قرر مبلغ معين، يكون عندي يقول أحيانا نصف المبلغ. ومن أعجب الأمثلة التي ذكرها وسمعت يذكرها، يقول يوم من الأيام جاءني شخص وجدت أنه يحتاج مبلغ من المال، قلت تعال الغد وأعطيك إن شاء الله، يقول ما عندي إلا جزء من المبلغ. يقول وجدت ناقص عندي، أقول لكم كذا، ناقص عندي 47,000. جاء العصر يقول أنا واثق أنني سأعطيه بإذن الله، والله يقول ما اتصلت فأقول أجلها البكرة. يقول يدخل عليه شخص، نعم، وعنده طبعا هو يريد لي مشروع مثل مشاريع القرآن وغيرها، إيه، ويعطيني نفس المبلغ الناقص. قلت من أرسلك؟ قال أرسلني رب العالمين. شو القصة؟ قلت أنا وعدت شخص بعد المغرب وناقص عليه 47 لهذا المشروع، نعم، وأنت الآن جئت ب47. قال والله ما أدري، يعني لا هكذا الذي عنده، بدون يكلم أحد، ما راح يكلم أحد. فالتوكل على الله جل وعلا حق، لكن ما قال له أنكم توكلتم على الله، قال حق التوكل. كلنا يقول أنا متوكل على الله، لكنه طبعا لا يعني أنه لا يأخذ بالأسباب، لا، لا يفهم هذا، لابد يعقل الهوى توكل كما في الحديث. فنحتاج إلى مثل هذه المعاني في بيان هذا الأخذ. أيضا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا، أيضا اتبعوا الباطل. نعم، قال العلماء الباطل هو المعدوم، الباطل هو الذي بطل معدوم. حتى لو وجد هذه أعجبتني هذا التدبر لأنه فيه تفاؤل جميل. قالوا حتى لو وجد في الظاهر الباطل فهو معدوم وكالمعدوم، فلا تحزن. بيّن سبحانه وتعالى أنهم هؤلاء اتبعوا الباطل، وما داموا اتبعوا الباطل فاطمئن إلى أن نهاية الباطل لا شيء. قالوا الباطل هو المعدوم أو في حكم المعدوم. قد تقول ما هو في حكم المعدوم؟ الذي يعبد صنم مثلا في حكم المعدوم، لأنه لا ينفع ولا يضره إطلاقا، لا ينفع ولا يضره، كما مر معنا في سورة الفتح. الذي أيضا يأخذ بالباطل في حكم المعدوم، لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهي معناها دقيق. فإذا رأيت أهل الباطل فاعلم أن أمرهم إلى اضمحلال، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغوا فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق، لاحظوا الآيات كيف في سورة الأنبياء في سورة الإسراء، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، لأنه كالمعدوم كلا شيء. طيب نرى الباطل موجود، نرى قوة الكفر، نرى هذا باطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، عندما نؤمن هذا الإيمان القوي ونأخذ بالأسباب يبقى الملك لله، متى يزول هذا الباطل؟ لأن الله قال بل نقذف، ما أنا ولا أنت يا أخي الكريم، نحن نعمل السبب، بل نقذف بالحق على الباطل الذي يقذف هو الله فيدمغه. لاحظوا ما فقط ينهيه، يدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فكل هذا من دلالة هذه المعاني في الباطل، أن الباطل إلى اضمحلال وإلى زوال وإلى نهاية بإذن الله. من تلك المعاني العقدية نأخذها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما قلنا أن الإيمان يشمل حتى يكمل الإيمان بالقلب وعمل الصالحات في الظاهر، وليس كما يقول بعض أهل البدع. وآمنوا بما نزل على محمد، أن من شرط صحة الإيمان الإيمان بالسنة، والسنة كما تعلمون وحي، إن هو إلا وحي يوحى، ألا إنني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وهي السنة. لأن هناك الآن كما قلنا من يقدح في السنة، لا تلتفتوا لهؤلاء وإلى شبههم أيها الأخوة، وإلى باطلهم، وإلى تلبيسهم على الناس، وإلى استغفالهم الناس. كلام عجيب، موجودين الآن وبعض الناس يتأثر في صحة ما قالوا وهم باطل. فلا بد من قوة الإيمان بالله جل وعلا والإيمان بما نزل على محمد. وقلنا من لوازم الإيمان بما نزل على محمد الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. أنت لا يمكن أن تصدق خبر من شخص إذا كان كذابا، حتى قد يكون الخبر صحيح، قد يكون الخبر صحيح لكن لأن الجابي كذاب لا يمكن. إذن من لوازم الإيمان بالقرآن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بالذي به، وهو الحق من ربهم، وإلا ما يكمل الإيمان. فدليل على القرآن منزل من عند الله جل وعلا، وهو كلام الله غير مخلوق، ليس كما يقول المعتزلة وغيرهم. وقد بين أهل السنة أن من اعتقد أن القرآن مخلوق فقد كفر، وهذا أمر عظيم، لكن تكفير وتنزيل على الأفراد لا بد من زوال موانع الأهلية كما هو معروف. الشاهد أن القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، تكلم به سبحانه وتعالى، فالقرآن الذي أمعكم في المصاحف هو كلام الله، لا يستطيع أحد أن يغير حرفاً واحداً. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ الله جل وعلا، بل بعض العلماء وهذا معنى صحيح، لأن السنة تنحي قال حتى السنة محفوظة، والدليل على ذلك أن قيض الله علماء يبينون ضعف بعض الأحاديث، وبعضها موضوع وبعضها صحيح، هذا من حفظ السنة، وحفظ السنة هو وحي، فهو من حفظ كتاب الله جل وعلا. إن شاء الله في الدرس القادم نواصل مع قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأدعو لإخوانكم في كل مكان، أدعو لإخوانكم المستضعفين والمجاهدين في سبيل الله، أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلادهم من كل سوء. ادعوا إخوانكم بصفة خاصة أيها الأخوة في اليمن، فالآن هناك الحوثيون يعبثون في اليمن، وأصحاب الأهواء يعبثون في اليمن وغيرها من المسلمين، فادعوا الله جل وعلا أن يحفظ اليمن ويحفظ بلاد المسلمين من كل سوء، وأن ينصر المجاهدين في سبيله، وينصر المقاتلين على حدودنا الذين يقاتلون هؤلاء الظالمين. أسأل الله أن يمتعنا بلاد المسلمين بالأمن، وأن يحفظ ولاة أمورنا ووفقهم لكل خير ولكل هدى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.